أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصورة الثانية، وهي ما إذا فرض أن دوران الأمر بين ضررين لشخصين، وقلنا بأن هذه الصورة لها فروض. الكلام كان في الفرض الأول، وهو ما إذا كان هذا الدوران بفعل أحد المالكين، بفعل أحد المالكين. كلام في هذا طرحنا احتمالات، في هذا الاحتمال الأخير نقف عنده، وهو أنه يفصل كما قلنا بين ما إذا أذن مالك الشيء الآخر، المالك الآخر للذي كان سببا في ماذا في الدوران، إذا أذن المالك الآخر نسميه في إتلاف ماله، وبينما إذا لم يأذن يفصل بين هاتين الصورتين. فإذا فرضنا أن الذي سبب هذا الضرر هو مالك الدابة لنفترض ذلك، حينئذ يفصل بينما إذا أذن صاحب القدر في إتلاف ماله وبينما إذا لم يأذن في ذلك. إذا أذن في ذلك تقدم ما هو الحل في حالة ماذا ما إذا أذن في ذلك. الكلام انتهى إلى ما إذا فرضنا أنه لم يأذن مالك القدر، لم يأذن في إتلاف ماله. في هذه الحالة ذكرنا في الدرس السابق بأنه تارة نفترض أن إيقاع الضرر، إيقاع مالك الدابة الضرر على نفسه، هذا أمر مباح. إتلاف دابته ليس حراما، هو أمر ماذا؟ أمر مباح. إذا كان أمرا مباحا في هذه الحالة يتعين عليه إتلاف مال نفسه، مالك الدابة يتعين عليه إتلاف مال نفسه، وقلنا بأن هذا باعتبار أنه مقدمة لدفع العيب أو الضرر الذي لحق مالك ماذا؟ مالك القدر. لأن المفروض أن هذا النقص نسميه أو العيب الذي لحق بالقدر هذا حصل بمن؟ حصل بفعل مالك الدابة، لأنه هو الذي سبب في ذلك، هو الذي أدخل رأس دابته في قدر غيره. هذا النقص والعيب الذي حصل في قدر الغير حصل بفعل مالك الدابة، فيجب عليه رفعه، يجب عليه رفع هذا العيب ورفع هذا النقص. ومن الواضح بأن رفع هذا العيب عن قدر مالك القدر هذا لا يكون إلا بأن يتلف مال نفسه، بأن يتلف مال نفسه، بأن يقتل الدابة، يذبح الدابة، وحينئذ يرفع العيب والنقص عن ماذا؟ عن قدر المملوك للغير. فيجب عليه إتلاف مال نفسه مقدمة لماذا؟ لدفع النقص الحاصل في ملك الغير بسببه، بفعل نفسه هو هذا مالك الدابة، فيجب عليه إتلاف ماله، وحينئذ يخلص القدر ويسلمه بعينه علما إلى مالكه، وحينئذ لا يكون هناك ضمان، وإنما يجب عليه فعل ذلك. وطرحنا فكرة أنه ماذا؟ أنه هل يمكن افتراض أن هذا مالك الدابة أن نلتزم بأنه يجوز له أن يتلف مال غيره، يجوز له أن يكسر القدر ويخلص دابته ويضمن لمالك القدر المثل أو الشنو أو القيمة؟ هل يجوز له إيقاع الضرر في ملك الغير لتخليص مال نفسه أو لا؟ في الدرس السابق قلنا أنه لا يجوز له ذلك، وإنما المتعين عليه أن يتلف مال نفسه مقدمة دفع ورفع الضرر والعيب، مثلا نسمي الضرر العيب الذي ماذا أو النقص الذي حصل في ملك الغير، ولا يجوز له ماذا أن يتلف مال غيره لكي يخلص مال نفسه. لماذا لا يجوز؟ لأنه هذا تصرف حرام، لأن المفروض في المسألة أن الغير لم يأذن في ماذا؟ في إيقاع الضرر في ماله. صاحب القدر بحسب الفرض لم يأذن في إتلاف قدره، فإذا هذا التصرف إتلاف القدر تصرف غير مأذون فيه من قبل مالكه فيكون حراما، والمفروض أن إتلاف مال نفسه حلال مباح كما فرضنا، فيدور الأمر بين تصرف مباح وبين تصرف ماذا؟ حرام، وحينئذ يتعين عليه أن يختار التصرف المباح الذي هو إتلاف مال شنو؟ نفسه. بل هذا التصرف متعين عليه، مو أنه فقط مباح في نفسه مباح، لكنه يكون واجبا باعتبار أنه فرض أنه مقدم علما لدفع العيب والنقص اللاحق بقدر صاحب القدر. واضح العيب والنقص المقصود به، لأن القدر وفيه رأس الدابة غير القدر الذي ليس فيه ماذا؟ رأس الدابة. هذا نقص في القدر، هذا عيب في القدر، هذا العيب حدث بسببه، عليه رفع هذا العيب، ورفع هذا العيب لا يكون إلا بإتلاف ماذا؟ بإتلاف ماله، فيجب عليه إتلاف ماله مقدمة لدفع العيب ورفع العيب الذي حدث بسببه. ولا يجوز له أن يرتكب التصرف الآخر الغير المأذون فيه، أن ماذا؟ أن يوقع الضرر بقدر الغير لكي يخلص دابته. لماذا؟ لأن هذا تصرف في ملك الغير وغير مأذون فيه، فيكون تصرفا محرما، فيتعين عليه الاختيار التصرف المباح. هنا قد يقال كما تقدم إشارة إلى أنه قد يقال بأنه أن حرمة التصرف في ملك الغير هذه الحرمة حرمة يمكن أن ترتفع بماذا؟ بحديث لا ضرر، باعتبار أن هذه الحرمة ضررية. ليش هذه الحرمة ضررية؟ يعني حينما نخاطب مالك الدابة في هذا الفارض ونقول له يحرم عليك التصرف في ملك الغير بغير إذنه، هذا ماذا ينتج هذه الحرمة؟ هذه الحرمة تكون منشأ لإتلاف دابته، لأنه إذا حرم عليه ماذا؟ أن يكسر القدر، هو حينئذ يضطر إلى ماذا؟ إلى أن يتلف ماذا؟ دابته، وهذا ضرر عليه، وهذا الضرر نشأ من ماذا؟ نشأ من حرمة التصرف في مال الغير. فإذا هذا الحكم وهو حرمة التصرف في مال الغير ضرري، حكم ضرري، فإذا كان حكما ضرريا حينئذ تشمله قاعدة لا ضرر، لأن مفاد القاعدة هو نفي الأحكام الشنو؟ الضررية، وهذا حكم ضرري، فيمكن التمسك بالقاعدة لنفي الحرمة، حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه، وإثبات ماذا؟ جواز التصرف في مال الغير من غير ماذا؟ من غير إذنه. هذا قد يقال في المقام. يظهر من كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه أنه يجيب عن هذا الإشكال بأن يقول بأن الضرر الحاصل لمالك الدابة لم ينشأ من ماذا؟ من هذا الحكم الشرعي، لم ينشأ من حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه. الضرر الحاصل في محل الكلام هذا ضرر ثابت بقطع النظر عن الأحكام الشرعية، ليس له علاقة بالأحكام الشرعية، ليس هو ضرر حاصل بسبب الحكم الشرعي، حتى نتمسك بالقاعدة لنفيه، لأن مفاد القاعدة هو نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر. كل حكم يستلزم الضرر ينشأ منه الضرر، هذا يكون منفي بالقاعدة. الضرر في محل الكلام ضرر حاصل بقطع النظر عن الأحكام الشرعية، ما له علاقة بالأحكام الشرعية، هذا الضرر لم ينشأ من حرمة التصرف في مال الغير، وإنما هو ضرر حصل بسبب سوء تصرف مالك الدابة، هو هذا أدخل رأس دابته في ماذا؟ في قدر الغير. هذا الضرر لم ينشأ من الحكم الشرعي، حتى نقول بأن هذا الحكم الشرعي يمكن نفيه بالقاعدة، لأنه ينشأ منه هذا الضرر. نفي هذا الضرر بمعنى نفي الحكم الشرعي اللي يكون سبب له، هذا لا يمكن تطبيقه في محل الكلام، لأن الضرر في محل الكلام لم يحصل بسبب الحكم الشرعي وهو حرمة التصرف في مال الغير، وإنما حصل بقطع النظر عن الأحكام الشرعية مطلقاً، ما له علاقة بالأحكام الشرعية. هذا ضرر كما قلنا نشأ من سوء تصرف صاحب الدابة، هو أدخل رأس دابته في قدر غيره فحصل الضرر. هذا الضرر لم ينشأ من حرمة التصرف في مال الغير، فلا معنى للتمسك بالقاعدة لنفي هذه الحرمة وإثبات ماذا؟ وإثبات جواز التصرف في مال الغير. هذا الجواب يبدو أنه يعني يمكن التأمل فيه، باعتبار أنه يعني نحن لابد أن نميز بين شيئين، بين خلينا نسميه النوعين من الضرر. أكو عندنا الضرر الذي ينشأ من إتلاف الدابة، وأكو ضرر ينشأ من إدخال رأس الدابة في ماذا؟ في القدر. هذان ضرران، الذي يحصل بقطع النظر عن الأحكام الشرعية هو الضرر الناشئ من إدخال رأس الدابة في ماذا؟ في القدر. هذا كما قلنا خلينا نسميه ضرر، هو عيب ونقص في المال، نقص في المال، عيب في المال. هذا العيب في المال في الدابة وفي القدر، الدابة رأسها في القدر غير الدابة ورأسها حر وطليق، هذا عيب في الدابة عندما يكون رأسها في القدر ولا يمكن تخليصها منه إلا بإتلاف أحدهما. وكذلك القدر فيه رأس الدابة غير القدر الذي ليس فيه رأس الدابة، هذا عيب في القدر. هذا العيب، هذا الضرار خلينا نسميه، هذا النقص، هذا حصل بقطع النظر عن الحكم الشرعي بلا إشكال، أسباب تكوينية إذا ما له علاقة بالحكم الشرعي، ليس له علاقة بالحكم الشرعي. هذا هو الضرر الذي يثبت بقطع النظر عن الأحكام الشرعية. وأما الضرر الذي ينشأ من إتلاف الدابة، عندما نلزم مالك الدابة بأن يتلف دابته، بأن يقتل دابته، هذا ضرر آخر. هذا الضرر هو الذي يدعى بأنه نشأ من ماذا؟ من الحكم الشرعي. فإنه لولا حرمة التصرف في مال الغير، لولا حرمة التصرف في مال الغير لما وقع هذا في هذا الضرر، في إتلاف ماذا؟ في إتلاف دابته، لأنه حينئذ يجوز له إتلاف مال الغير إذا لم نفترض الحرمة، فيتلف القدر ويخلص ماذا؟ دابته، ولا يقع في الضرر. إذن وقوعه في الضرر بقتل الدابة وإتلاف الدابة هذا حصل من ماذا؟ من تحريم تصرفه في مال الغير، من منعه من التصرف في مال الغير في هذه الحالة. فيمكن أن نقول بأن هذا الضرر حصل ونشأ من الحكم الشرعي، نشأ من حرمة التصرف في مال الغير، فحينئذ يمكن أن يدعى ماذا؟ بأن القاعدة تشمل هذه الحرمة باعتبار أنها حرمة ضررية وتكون موجبة لارتفاع هذه الحرمة وجواز إتلاف مال الغير. إذن هذا الجواب عن التمسك بالقاعدة في المقام كأنه ليس واضحا. الجواب الصحيح عن ذلك هو ما تقدم الإشارة إليه، وهو أن القاعدة لا تجري عندما يكون جريانها في مورد مستلزم لرفع الضرر عن شخص وإيقاع الضرر وإلحاق الضرر بماذا؟ بشخص آخر. هذا ليس لا تجري فيه القاعدة. القاعدة امتنانية كما تقدم، ومقتضى الامتنان أن لا يمن على شخص بماذا؟ بإجراء القاعدة، والحال أنه يلزم من إجراء القاعدة إلحاق الضرر بشخص آخر. في محل الكلام، عندما نريد أن نجري القاعدة لنفي حرمة التصرف في مال الغير، هذا وإن كان فيه امتنان على مالك الدابة، لأنه بذلك ماذا؟ نرفع عنه الضرر ولا نوقعه في الضرر، لكنه هو خلاف الامتنان بالنسبة إلى مالك ماذا؟ مالك القدر. خلاف الامتنان بالنسبة إلى مالك القدر، مجرد أن مالك الدابة إذا أتلف قدر المالك الآخر يضمن له المثل أو القيمة، هذا لا يرفع الضرر. ضمان المثل أو القيمة لا يرفع الضرر، هذا ضرر حصل في ماله، وحصل نتيجة ماذا؟ نتيجة إجراء القاعدة، نتيجة إجراء القاعدة لنفي حرمة التصرف في مال الغير، أوقعنا الضرر في ماذا؟ في مالك القدر. لماذا؟ لأنه سوف هذا يكسر قدره، صحيح ويضمن له المثل أو القيمة، لكن هذا في حد نفسه ضرر عليه، والقاعدة لا تجري ماذا؟ عندما يكون في امتنان على شخص وخلاف الامتنان على شخص آخر، عندما ترفع الضرر عن شخص لكنها تلحق نفس جريانها، يلحق الضرر بشخص ماذا؟ بشخص آخر. مقامنا من هذا القبيل، إجراء القاعدة لنفي حرمة التصرف في مال الغير، هذا وإن كان فيه رفع ضرر وامتنان بالنسبة إلى مالك الدابة في هذا المثال، لكنه على خلاف الامتنان وفيه إيقاع الضرر بالنسبة إلى مالك القدر. في مثل هذه الحال القاعدة لا تجري. هذا هو الذي أردنا الإشارة إلى فيما يرتبط بالفرض الأول. الآن نأتي إلى الفرض الثاني. في الفرض الثاني هو أن نفترض أن الدوران حصل بفعل شخص ثالث، حصل بفعل شخص ثالث أدخل رأس دابة زيد في قدر عامر، وزيد وعمر ليس لهما علاقة بذلك، المهم أنه حصل بفعل شخص ثالث. في هذه الحالة السيد الخوي قدس الله نفسه ذكرنا في الدرس السابق بأنه الحكم في المقام هو هذا، هو أن الشخص الثالث الذي صار سببا في هذا الأمر هذا يتخير بين إتلافي أيهما شاء، هو كيف بإمكانه أن يتلف الدابة ويضمن لمالكه المثل أو القيمة ويسلم القدر إلى مالكه سالما، وبين أن يكسر القدر ويضمن لصاحبه المثل أو القيمة وحين يخلص الدابة ويسلمها إلى مالكها، يتخير الشخص الثالث، يتخير لأنه بالنتيجة هذا الشخص الثالث يتعذر عليه إيصال المال سالما لمالكه، وهذا المال سالما علما لمالكه، يتعذر عليه ذلك، لا يمكن أن يوصل الدابة سالما إلى مالكها والقدر سالم علما إلى مالكه، فحينئذ عليه أن يوصل أحدهما بعينه والآخر بماليته، هذا هو الحكم، عليه أن يوصل أحدهما بعينه سالما والآخر بماذا؟ بماليته، فيتخير بينهما. هذا هو اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. هذا اللي ذكر أكفد مرحلة قبلها لا بد من ملاحظتها، اللي ذكر يتم فيما إذا فرضنا أن كلا من المالكين أذن للشخص الثالث في ماذا؟ في التصرف في ماله وإتلاف ماله. في هذه الحالة هذا التخيير بهذا الشكل اللي ذكر السيد الخوي له وجه. لماذا؟ لأنه في حالة الإذن مالك الدابة أذن للشخص الثالث في إتلاف ماله ورضي بأن يدفع يعوضه عن ذلك بالمثل أو القيمة، كذلك مالك القدر أيضا أذن له في ذلك، حينئذ هو يتخير بين أن يتلف هذا المال أو يتلف ماذا؟ المال الآخر. فيثبت التخيير في حالة إذن كل منهما له بالتصرف في ماله. وأما إذا فرضنا أنه لا لم يأذن كل منهما وإنما أذن أحدهما ولم يأذن ماذا؟ لم يأذن الآخر. مالك القدر مثلا أذن في إتلاف ماله، أما مالك الدابة لم يأذن في إتلاف ماله. في هذه الحالة لا وجه للتخيير، لا وجه للتخيير، بل يتعين له ماذا؟ أن يتصرف التصرف المأذون فيه. إذا صاحب القدر أذن له في إتلاف ماله يتعين عليه أن يتلف القدر ويضمن لصاحبه ماذا؟ المثل أو القيمة، ويسلم الدابة إلى صاحبها سالمتان. لا حينئذ مجال التخيير، أن نقول أن شخص ثالث يتخير بين أن يتلف الدابة أو يتلف ماذا؟ أو يتلف القدر. لماذا؟ لأنه إتلاف الدابة غير جائز، حرام، لأن مالكها لا يأذن بذلك بحسب الفرض، بينما إتلاف القدر أمر مأذون فيه من قبل مالكه، أمر مباح حلال، فحيث يتعين عليه ارتكابه لأنه يتخير بينهما كما ذكر. فإذا التخير بينهما إنما يتم فيما إذا فرضنا أن كلا من المالكين أذن في التصرف في ماله. أما إذا فرضنا أن أحدهما أذن والآخر لم يأذن، في هذه الحالة يتعين عليه أن يختار التصرف المأذون فيه، ولا يجوز له ارتكاب الآخر الغير المأذون فيه. هذا في هذين الفرضين. الفرض الثالث أكو هو أن نفترض أن كل منهما لم يأذن. افترضنا ما إذا أذن كل منهما، وافترضنا ما إذا أذن أحدهما دون الآخر الثاني. الآن نفترض أن كل منهما لم يأذن، لا مالك الدابة يأذن في التصرف في دابته ولا مالك القدر. في هذه الحالة هناك رأي يرى بأنه في هذه الحالة يقع النزاع حينئذ بين المالكين من جهة وبين الشخص الثالث، بين المالكين، لأن كل منهما بحسب الفرض لا يأذن بماذا؟ بالتصرف في ماله. كل منهما يريد ماله سالما خاليا من العيب، وهذا لا يتمكن الشخص الثالث، لا يمكنه تسليم كل من المالين على صفته السابقة علما إلى المالكين، لا يمكنه ذلك، فيقع بينهما النزاع في هذه الحالة. وفي هذه الحالة بعد فرض وقوع النزاع لا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي لفض هذا النزاع، لفض هذا النزاع. الحاكم الشرعي شو يسوي في هذه الحالة؟ وش يسوي في هذه الحالة؟ هل له أن يختار أحد التصرفين ويوقع الضرر بأحد المالكين؟ هذا هم مشكلة. لماذا؟ لأنه ترجع بلا مرجح. ولماذا يتلف مال هذا ويسلم المال الآخر سالما إلى مالكه؟ لماذا لا يعكس؟ يعني الحاكم الشرعي اختيار إيقاع الضرر بأحد المالين بعينه هذا بلا مرجح، هذا بلا مرجح. في هذه الحالة يرجع للقرعة، يرجع للقرعة باعتبار أن القرعة لكل أمر مشكل، وعندما نفقد المرجحات، نفقد المرجحات وهناك تنازع، يرجع ماذا؟ يرجع إلى القرعة، فيرجع إلى القرعة لتعيين من لا من يجب ماذا؟ إتلافه، إما الدابة وإما ماذا؟ وإما القدر. هذا بالنسبة إلى الفرض الثالث، بالنسبة إلى الفرض الثاني اللي هو ماذا؟ ماذا حصل الدوران بفعل شخص ثالث. الآن نجي إلى الفرض الثالث والأخير في هذه المسألة، وهي ماذا كان الدوران بفعل لا بفعل شخص، أصلا مو بفعل شخص، وإنما بفعل عامل طبيعي، زلزلة، حدث كذا إلى آخره. وهي الدابة إجت هي أدخلت رأسها شنو في قدري الغير، هذا الأحلى هو حكم آخر، يصير الدابة هو مثلا مقصر في منعها لا غير مقصر، مسألة أخرى. لا، نفترض بفعل بعامل طبيعي حصل هذا الدوران. في هذا الفرض الثالث الذي فرض فيه أن الدوران غير مستند إلى شخص، غير مستند إلى شخص، في هذا الفرض نسب إلى المشهور أنه يرى في هذه الحالة أنه لا بد من اختيار أقل الضررين، لا بد من اختيار أقل ضررين. إذا فرضنا أن إتلاف القدر أقل ضرر من إتلاف الدابة كما هو كذلك لعله عادة، فحينئذ يتعين اختيار ماذا؟ أقل الضررين وإتلاف القدر، وإتلاف القدر. ونسلم الدابة إلى ماذا؟ إلى مالكها ونتلف القدر. أكو مسألة ثانية غير مسألة أنه ماذا نعمل، أنه إذا أتلفنا القدر أخو هذا مالك القدر شنو نضمن له الشيء ما نضمن له الشيء، نعطيه شيء بدل قدره التالف الذي أتلفناه، واضح أخو؟ إذا أكو ضمان من اللي يضمن له المثل أو القيمة؟ هل يضمنها مالك الدابة يضمنها باعتبار أنه خلصنا له دابته وصلت إليه دابته سالمة، هو الذي يكون ضامن للمثل أو القيمة لمالك القدر أو لا؟ هذا هو محل الكلام. مشهور يرى ماذا؟ بأنه لا بد من ارتكاب أقل الضررين، وأن ضمان ذلك يكون على المالك الآخر. هذا نسبة إلى المشهور أن ضمان ما أتلفناه الذي هو أقل الضررين هذا يكون على مالك الدابة في هذا المثال، باعتبار كما قلنا أنه وصلت إليه دابته سالمة، ولأجل أن تصل إليه دابته سالمة نحن أتلفنا ماذا؟ أتلفنا القدر، فيكون هو الضامن لهذا التلف. هكذا نسب إلى المشهور.